بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قبل الدخول في الدرس هذا اللي بين أيدينا، ننبه أن كتاب الحافظ ابن كثير التكميل أفاد بعض الإخوة أنه طبع منه 4 مجلدات، وهو في 10 مجلدات، إنما طبع منه 4 مجلدات من حرف الميم، من حرف الميم. قال رحمه الله: النوع 62. قال: معرفة من اختلط في آخر عمره، إما لخوف أو ضرر أو مرض أو عرض، كعبد الله بن لهيعة لما ذهبت كتبه اختلط في عقله. الاختلاط هو فساد العقل، الاختلاط لغة هو فساد العقل، والاختلاط اصطلاحا فساد العقل أو عدم انتظام الأقوال والأفعال. بسبب هذه الأسباب، بسبب من هذه الأسباب، هذا الأسباب مذكورة هنا، قال: لخوف، إما بسبب الخوف يحصل له موقف يخاف منه، كما حصل لأبي بكر ابن أبي مريم، تعرض له اللصوص وأخذ متاعه فاختلط أبو بكر ابن أبي مريم، هذا كمثال. وإلا قد تحصل له مواقف مرعبة ومزعجة فيطيش عقله ويذهب عقله، هذا معنى الخرف. الخرف شبه الجنون، إما أن يكون لكبار سن، يعني يبلغ سنا كبيرا فيبدأ يذهب التمييز حتى يصير مثل المجنون. وصدق الله سبحانه وتعالى إذ يقول: ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. كان صغيرا ضعيف البنية، ضعيف العقل، اجلس يا ولد اجلس يا ولد اجلس، كان صغيرا ضعيف العقل ضعيف البنية، ثم لا يزال في ترقي وصعود في القوة البدنية والعقلية، ثم سبحان الله إذا بلغ من السن عتية رجع مرة أخرى إلى ضعف في البدن وضعف في إيش؟ في العقل. بل بعضهم من يفقد العقل بالكلية. قال: إما لخوف أو ضرر، مثل ما حصل لابن لهيعة، احترقت كتبه فاختلط. قال: أو مرض، ممكن يكون الذهاب العقل ليس لكبر السن، يكون في 30 أو في 40 فيصاب ببعض الأمراض فيذهب عقله بإذن الله. قال: أو عرض، يعني أي موقف من المواقف، كموت ابن، كأن يموت أبوه أو ابنه، أو يحصل له شيء من هذه الأمور العارضة. قال: كعبد الله بن لهيعة، هذا معنى الاختلاط، الاختلاط ذهاب العقل، يعني يصير شبه المجنون. وهناك تغير هو بدايات الاختلاط، يقولون فلان تغير وفلان اختلط، التغير هذا بداية الاختلاط، يقولون ما الفلان بدأ يتغير، يعني يضعف حفظه ويبدأ يخلط تخليطا يسيرا، هذا يقال فلان تغير بأخرة، تغير بدأت عليه بوادر على الاختلاط وإن لم تتم. تعرفون الذي يكون قد خرف ما يدخل في التخريف مباشرة، لكن على مراحل، قليلا قليلا يبدأ يذكر وينسى، يعرف هذا ولا يعرف هذا، يبدأ يأتي ببعض الكلمات التي في غير موضعها قليلا قليلا، حتى يصير يتكلم بكلام غير معروف ويتصرف تصرفات المجانين إلى غير ذلك. فلا بد أن نميز بين التغير وبين الاختلاط، الاختلاط هو ذهاب العقل، التغير هذا بدايات الاختلاط، منهم من يقف عند حد ومنهم من يستمر حتى يصل إلى درجة الاختلاط. قال نعم إما لخوف أو ضرر أو مرض إلى آخره. قال كعبد الله بن لهيعة لما ذهبت كتبه اختلط في عقله احترقت كتبه فكان حدث كبير بالنسبة له، جمع كتبا واعتنى بها وفجأة تحترق هذه الكتب. تعرفون رأس ماله، هذه الكتب فاختلط. ومنهم من يذهب تعرفون ماله يحترق ماله فيجن ملايين. قال فمن سمع من هؤلاء قبل اختلاطهم قبلت روايتهم، ومن سمع بعد ذلك أو شك في ذلك لم تقبل. معرفة هذا النوع من أنواع الحديث وهو الاختلاط والمختلطين أمر مهم، لأنه يتوقف عليه صحة الحديث من ضعفه. فكما تقدم مرارا أن من شروط صحة الحديث يعني اتصال السند وعدالة الرواة وضبط الرواة، فمن هذه الشروط الخمسة التي يتوقف عليها صحة الحديث ضبط الرواة، ضبط الرواة أو الرواة. فإذا كان مختلطا بمعنى ذهب عقله فلا يقبل حديثه وهو يحدث أو يقرأ عليه وهو ذاهب العقل. فإذا عندنا أحوال، ما كان قبل الاختلاط، يعني ما حكم رواية المختلط؟ عندنا أحوال. الحالة الأولى أن يسمع منه الراوي قبل الاختلاط، فهذا مقبول أن يسمع منه الراوي قبل الاختلاط. الحالة الثانية أن يسمع منه بعد الاختلاط، هذا مردود. الحالة الثالثة أن يسمع منه بعد الاختلاط لكن يكون قد انتقى من حديثه، هو حقيقة يعتبر كالصنف كالقسم الثاني، لكن كونه انتقى يعني ذهب يعتبر حديثه بحديث الآخرين، ينظر هذا الحديث قد رواه، هذا الحديث قد رواه الثقات الآخرون، فإذا انتقى من حديثه يقولون هذا يكون مقبولا. الحالة الرابعة إذا لم يتميز، هل روى عنه قبل الاختلاط أو روى عنه بعد الاختلاط، فهذا يتوقف فيه. إذن هذه أحوال أربعة، أن يعرف أن الراوي سمع من هذا المختلط قبل الاختلاط فهذا حديثه مقبول. الحالة الثانية أن يكون سمع بعد الاختلاط بدون انتقاء، هذا مردود. الحالة الثالثة بعد الاختلاط لكن يكون قد انتقى، هذا يقبل. والحالة الرابعة ألا يعرف هل هذا روى عنه قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط، فيتوقف في حديثه، ومعنى ذلك أنه يصلح في الشواهد والمتابعات. وإذا نعم إذا اختلط الراوي ولم يتميز حديثه، من الذي روى عنه قبل الاختلاط ومن الذي روى عنه بعد الاختلاط، هذا معناه اطراح حديثه بالكلية. إذا اختلط الراوي ولم يتميز حديثه الذي روى أو حدث به قبل الاختلاط وما حدث به بعد الاختلاط، معناه أن يطرح حديثه بالكلية. وهذا لعله ليس له مثال، لأن العلماء رحمهم الله بذلوا جهودا وميزوا أحاديث الراوي. قال فمن سمع من هؤلاء قبل اختلاطهم قبلت روايتهم، ومن سمع بعد ذلك أو شك في ذلك لم تقبل، أو شك في ذلك، من سمع بعد ذلك أو شك في ذلك لم تقبل، يعني حتى مجرد الشك هل كان قبل أو بعد يتوقف في حديثه. قالوا من اختلط بأخرة عطاء بن السائب بسبب الخرف، كبر في السن. قال أبو إسحاق السبيعي قال الحافظ أبو يعلى الخليلي وإنما سمع ابن عيينة منه بعد ذلك، وسعيد بن أبي عروبة، وكان سماع وكيع والمعافى بن عمران منه بعد اختلاطه. قال والمسعودي يعني ممن اختلط، وربيعة لم يذكر باختلاط. قال وصالح مولى التوأمة بسبب كبر السن خرف. قال وحسين بن عبد الرحمن قاله النسائي، وسفيان بن عيينة قبل موتي بسنتين، يعني قاله يحيى القطان، يعني قال يحيى القطان إن سفيان بن عيينة اختلط قبل موته بسنتين، لكن هذا لم يثبت، بل حصل له شيء من التغير في الحفظ في آخر أمره. قاله عبد الوهاب الثقفي، قاله ابن معين عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، وهذا لم يضر اختلاطه، اختلط ولم يضر اختلاطه، وهناك عدد من الرواة اختلطوا ولم يضر اختلاطهم، منهم هذا عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي. لماذا لم يضر اختلاطهم؟ لأنه لما اختلط حجبه أولاده، لما رأوه قد تغير عقله أو ذهب عقله حبسوه، لم يمكنوا أحدا من طلاب الحديث بالدخول عليه، إذن بهذا أحسنوا إليه وحفظوا حديثه، لأنه لو دخلوا عليه وسمعوا من في حال الاختلاط سيؤدي إلى أن يرد بعض حديثه، لكن هذا يدل على فطانة، على فطنة الأولاد، لما رأوه تغير حجبوه، حجبوه عن الناس، لم يسمحوا لأحد بالدخول عليه حفاظا على حديثه الصحيح المتقدم. وهذا حصل لجماعة، منهم جرير بن حازم، وأيضا إبراهيم بن أبي العباس، وهكذا حجاج بن محمد المصيصي إلا في رواية سنيد عنه، وهكذا ابن الملقن وإن كان متأخرا حصل له اختلاط لكن أيضا حجب فلم يضره الاختلاط. قال وعبد الرزاق بن همام، قاله أحمد بن حنبل اختلط بعدما عمي، يعني بسبب العمى حصل له شيء من الاختلاط، فكان يلقن فيتلقن، فمن سمع منه بعدما عمي فلا شيء. فكما تقدم هناك اختلاط وهناك تغير في الحفظ، وهذا طبيعي، يكبر الإنسان فيضعف حفظه، وهذا الذي حصل لابن عيينة وحصل قبله لهشام بن عروة وجماعة من العلماء الأثبات. قال ابن الصلاح قد وجدت فيما رواه الطبراني عن إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق أحاديث منكرة، فلعل سماعه كان منه بعد اختلاطه. وذكر إبراهيم الحربي أن الدبري كان عمره حين مات عبد الرزاق 6 أو 7 سنين، وهذا غير صحيح، بل حوالي 15 سنة. قال وعارم اختلط بأخرة، عارم هو محمد بن الفضل السدوسي، قال وممن اختلط من بعد هؤلاء أبو قلابة الرقاشي وأبو أحمد الغطريفي وأبو بكر بن مالك القطيعي، خرف حتى كان لا يدري ما يقرأ. طيب هذا ما يتعلق بهذا، إلى هنا والحمد لله.